والمقصود إن الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب في كتاب التوحيد لأن التصوير فيه يعني جرأة على الله وفيه المضاهات لخلق الله، وهذا ينافي تحقيق التوحيد بتعظيم الله والإيمان بأنه المتفرد بخلق الحياة، فالحياة لا يقدر أحد على يعني مضاهاتها وصنعها، كما قلنا في الذرة والحبة والشعيرة وما أشبه ذلك. فالذي يضاهي بخلق الله كأنه يعني يريد، كما في الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. فتصوير ذوات الأرواح فيه نوع منازعة، نوع من منازعة الله فيما هو من خصائصه وعدم احترام لجنابه العظيم سبحانه وتعالى. والأحاديث صريحة الدلالة على التحريم، وفيها شدة الوعيد، وعيد المصورين، مما يوجب على المسلم أن الحذر وعدم التساهل. فهذا التصوير إما أنه من الحرام البين، وبعضه قد يكون من المشتبهات، وفي الحديث وبينهما أمور مشتبهات إلى قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا وصلى الله وسلم وبارك عليه.
صلى الله عليك. في السؤال قل ما حكم مشاهدة الأطفال لأفلام الكرتون المفيدة وكذلك مشاهدة البرامج النافعة والمحاضرات؟
لا إله إلا الله. ما أرى أن هناك تربية الأطفال على مشاهدة البرامج في تربية لهم على يعني مشاهدة الشاشة والتعلق بها، حتى إذا كبروا طلبوا سوى ما طلبوا ما يناسبهم وما يعجبهم، لأنهم تعودوا مشاهدة التلفزة ومشاهدة هذه البرامج. والبرامج المفيدة ما هي المفيدة؟ الشأن في هذه الإفادة، كثير مما يعرض ليس في خصوص كثير ليس في خصوص الصورة كبير فائدة. افرض يقول بعض الناس مثلا مشاهدة المتحدث المحاضر الخطيب ما هي الفائدة؟ انك تشاهد صورته، هل المهم انك تشاهد صورته وحركاته ام المهم انك تسمع الكلام؟ الفائدة فيما يلقى من الكلام من الخطيب والداعي والمحاضر، اما صورته ف يعني اذا كنت في مسجد والخطيب يخطب وانت لا ترى، هل يتفوق عليك الذي ينظر صورة يتفوق عليك في الفائدة؟ حبيبي أنت يعني غاية الأمر نقول بل ربما أنك أنت أكثر استفادة منه لأنك تركز على ما يلقي من الكلام، وهذا لا ينظر إلى صورته وحركته وإلى يعني جوانب ما لها يعني كبير أهمية. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في المصورين فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين.
التغليظ الشديد في المصورين مستفاد من كل هذه النصوص. ومن أظلم، قال الله من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، من صور صورة في الدنيا كل فان ينفق فيها الروح ليس بنافع، من صور صورة في الدنيا جعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نعم.
ثانية التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي.
نعم، المصور قد أساء الأدب مع الله حيث ذهب يضاهي بخلق الله، الذين يضاهون بخلق الله، فلهذا جاء الحديث من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق سعيرا، وأنى لهم ذلك. نعم.
الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني يقول الشيخ إن هذه الجملة فيها التنبيه على كمال قدرته وعجز المخلوق، فالله خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهذا المخلوق يعجز أن يخلق شعيرة أو حبة حبوب من البر أو غيره، أو يخلق ذرة، ومع هذا العجز يظلم نفسه، يظلم نفسه بمضاهاة خلق الله. نعم.
الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا.
هذا في حديث ابن عباس أو حديث عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، هذا في تغليظ وتشديع وتحذير بالغ. الله المستعان. آية المسلم.
التصريح بأنهم أشد الناس عذابا.
الله أعلم، جاء في القرآن إن قوم فرعون هم أشد أهل النار عذابا لقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وجاء في المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهذا إما على تقدير من أشد الناس عذابا، من أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله، أو إن المراد إنهم أشد أهل المعاصي، أشدهم عذابا الذين يضاهئون بخلق الله، يعني وهم الذين لا يخلدون في نار جهنم. نعم.
الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم.
نعم، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها، هذا فيها أن الله يجعل للمصور بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وهذا يعني وعيد شديد، نسأل الله العافية، ما حال من يكون عمله ودابه التصوير، نسأل الله العافية، أعوذ بالله، عمله حرفته التصوير يصور دائما وأبدا. نعم.
السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح.
هذا من الحديث الآخر، وهذا تكليف تعجيز وتوبيخ وإخزاء، في خزي له، هذه الصورة اللي صورت انفق فيها الروح، هيهات، فإنه لا يقدر على يعني جعل الحياة في الشيء إلا الله تعالى، فهو الذي يحيي ويميت، لا أحد يحيي ويميت إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
سابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
الأمر بطمسها لحديث علي ألا بعد لأبي الهياج ألا بعد قال ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويتها. نعم.
انتهت المسألة، أحسن الله إليك.
مناسبة الحديث لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن الذي يصور يضاهي بخلق الله وهو ينازع الله في قدرته، فإنه لا يقدر على خلق الحياة إلا الله سبحانه وتعالى، فالتصوير من المنكرات العظيمة، من كبائر الذنوب، وإذا استمرها الإنسان واستمر فإنه يجمع على نفسه أثقالا وأثقالا. نعم. بعده
انتهت المسائل.
انتهى الباب اللي أبعد.
باب ما جاء في كثرة الحلف.
لا عندك تقف على هذا.
السلام عليكم.
وهذا أيضا له وجه آخر. الوجه الأول يتعلق بتوحيد الربوبية، تصوير ينافي تحقيق توحيد الربوبية، وما ذكرته يتعلق بتوحيد العبادة. نعم. والواجب يعني الاجتهاد في اتقاء التصوير، أما ما يعد من قبيل الضرورة والحاجة الشديدة مثل الآن أهل العلم وأهل الاجتهاد هذه يعني أباحوا مثلا التصوير لإثبات الهوية كما يقولون، أما ما عداها فلا حاجة إليه ولا داعي إليه، ما في حاجة الحمد لله، وكل المعاني المقصودة تحصل بدون تصوير. نعم. شلون التحرج؟ يلا مثله يتخفى؟ لا ما عليك، إذا صوروك أنت ما عليك إثم، لا لا تكلف، بس إلا إذا كنت ما تريد إن صورتك تبتذل وتشاف وهذا صوت فلان وشيء من هذا، أفرض إنك واقف في مكان وصوره أنت ما عليك شيء.
بعضهم يحط شماغة على وجهه يا شيخ.
أي ما يبي يظهر صوره، ما يريد أن تظهر صورته مع المصورين أو في الصور له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. فيه مسائل.
يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني من الذم والوعيد، لأن كثرة الحلف تؤدي إلى الكذب، الحلف بالله كذبا وهي اليمين الغموس، وتتضمن الاستخفاف بشأن الله حيث يحلف على كل شيء. والحلف ينبغي أن يكون في الأمور المهمة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحلف على بعض الأمور: فوالله لأن يهدي الله بك والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بالصلاة تقام، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. باب ما جاء في كثرة الحلف. قال الله: واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم بعدم بترك عقدها وعدم يعني وعدم التلفظ بها. احفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا, احفظوها بترك الحلف, احفظوا أيمانكم بترك الحلف, واحفظوا أيمانكم بأن لا تتركوا ما حنثتم فيه بلا كفارة. فالحلف على المستقبل, لا أفعلن أو لا تفعل أو لا أفعل كذا, هذا يقتضي كفارة. فإذا حنث الإنسان فيه فعليه أن يكفر. كفارة أيمانكم إذا حلفتم, ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين الآية. ثم قال واحفظوا أيمانكم بترك الحلف أو بالتكفير مع الحنث. نعم. ثم ذكر الشيخ 4 أحاديث, حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب, كلام وجيز فيه التحذير من الحلف على بيع في البيع والتجارة. منفقة للسلعة يعني ينفقها ويمشيها, لأن الزبون إذا جاء وقلت والله إنها طيبة, إنها أصلية, والله إني شاريها بكذا وكذا, والله ما بعت بأنزل من كذا إلى آخر, كما يفعله بعض تجار بعض الباعة. ما منفقة للسلعة لكنها ممحقة للكسب. الربح اللي يجي من وراء كثرة الحلف وتسويق السلعة بالأيمان ممحوق البركة, يمحق الله الربا ويربي الصدقة, مما يدل على أن الكسب الحاصل بكثرة الأيمان أنه سحت ممحقة للكسب. وذكر حديث سلمان رضي الله عنه 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, أشيمط زان يعني رجل شاخ مع ذلك يزني, قد اختلط سواد شعره ببياضه فتجاوز سن الصبا والشباب والقوة مع ذلك يزني أشيمط زان. وهذا وزنا الشيخ أقبح من زنا الشاب, وإن كان الكل كبيرة من كبائر الذنوب, لكن الكبيرة من جنس تتفاوت. فالسرقة من غني أهون من سرقة من فقير مسكين, هذا زيادة عدوان وزيادة مضرة زيادة إضرار, كما كان الزنا بحليلة الجار أقبح وأعظم جرما من الزنا يعني ببعيدة أو بامرأة يعني من ليس بجار بعيد. وهذا يقال وشيمط زان وعائل مستكبر, عائل يعني فقير ومع ذلك مستكبر, كيف لو كان غنيا كيف يصنع؟ إذا كان وهو فقير يتكبر على الناس, فكونه هذا أقبح. التكبر من العائل أقبح من تكبر الغني. الغني يعني عنده ما يحمله على الكبر, وكم من غني متواضع, وأما الفقير فما الحامل له على الكبر؟ عائل مستكبر. وهو الثالث ورجل جعل الله بضاعته, يعني هو التجارة, جعل الله هو التجارة بالأيمان, هو الوسيلة لترويج تجارته, لا يبيع إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين, حلاف مهين ولا تطع كل حلاف مهين, لا يبيع إلا بيدي ولا يشتري إلا بيدي. فهذا فيه استخفاف بعظمة الله. سلع تجارية وأمور دنيوية أمرها سهل، يمكن سلعة تساوي لها ريالين ولا هذا يحلف عليها أو تسوى 200 أو 2000 أو 10. المهم أنها أنه يجعل اليمين منفق للسلعة مروج لها. وهذا هو الشاهد في التحذير البليغ في هذا العديد، التحذير البليغ من كثرة الحلف خصوصا في البيع والشراء، في البيع والشراء. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. القرن هو الأمة والجماعة من الناس. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. وفي الحديث: خير الناس القرن الذي بعثت فيهم. فهو اسم للناس. وقد اصطلح المؤرخون على أن القرن الزمني، القرن الزمني إنه 100 سنة، يقول هذا قرن. ولكن الذي في القرآن القرون هم الأمم والجماعات، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله قال: ثم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري. أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ولكن يظهر إنها مرتين بدليل حديث ابن مسعود الذي ليس فيه شك: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال في حديث عمران بن حصين: ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون. يأتون بالشهادة: عندي شهادة، أنا مستعد أشهد لك يا فلان، بدون أن تطلب منه الشهادة. فإن كان كاذبا فالأمر واضح أنه يريد أن يشهد شهادة الزور، وإن كان صادقا ففيه استعجال لا داعي إليه. كأن هذا الذي استعجل يريد مضرة المشهود عليه، فهو لا يقصد أداء الأمانة التي عنده، لا يقصد يعني الإضرار فيبادر. يشهدون ولا يستشهدون. وقد ورد في حديث أخرى: خير الشهداء من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. قال العلماء إن هذا يجب أن يحمل على ما إذا كان صاحب الحق لا يعرف أن له بينة، فيأتي هذا الشاهد ويعرف ويقول: أنا عندي لك شهادة. هذا واجب. وحديث عمران يحمل على ما إذا كان صاحب الحق يعلم بالشهادة التي عنده، فلا يحتاج إلى أنك تأتي وتقول: أنا أشهد، أنا عندي شهادة. ما دام صاحبك يعرفك فاترك. ويخونون ولا يؤتمنون، الخيانة ضد الأمانة. فقولوا ولا يؤتمنون تأكيد، يخونون أماناتهم، ما يؤتمنون عليه من مال وأسرار، ويظهر فيهم السمن، السمن السمنة، يكونون سمانا. هي لقلة همهم، ما ليس عندهم هموم، ما يحملون أهم هم الآخرة ولا هم الأمة ولا يكترثون بشيء. يعني قلوبهم باردة فلا يهتمون ولا يبالون. ولهذا تسمن أبدانهم ويظهر فيهم السمن. وفي حديث ابن مسعود: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا يشبه إنهم يشهدون من جنس ما في الحديث السابق، يشهدون ولا يستشهدون، يعني أنهم عندهم توثب وتسرع ورغبة في أنهم يشهدون، وعندهم أيضا كذلك حرص على الحلف لعدم مبالاتهم وعدم أمانتهم وعدم اكتراثهم. تسبق شهادة أحدهم يمينه، وش تريد؟ يعني كأنه يقول وش تريد؟ تبي أحلف، تبي أشهد، كلها يعني متوفرة. جرأة، عنده جرأة على الشهادة وجرأة على اليمين. قال إبراهيم النخعي: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا فيه تأويلان، يعني أهلنا يضربوننا على يعني لنترك الشهادة الباطلة ونترك كذلك العهد معاهدات والدخول فيها مع يعني كالعهود مع الولاة، العهود التي يفرضون يطالبون الناس بها أن يعاهدوا، يضربوننا. وقيل بالعكس إن الله أنهم يضربون من قبل ولاة الأمر، يضربونهم ليشهدوا ويضربونهم ليعاهدوا، وهذا الثاني عندي أظهر والله أعلم. اقرأ المسائل.
فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان
من الآية، واحفظوا أيمانكم. نعم.
الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة،
هذا حديث كما في حديث أبي هريرة. نعم.
الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه.
نعم، هذا ظاهر. ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر الثالث منهم. نعم.
الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.
نعم، هذا ظاهر في الرجلين الأشيمط الزاني والعائل المستقبل، أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الذي عنده داعي مثل الشاب الذي في عنفوان الشباب وقوة الشهوة، زناه كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه ليس كزنا الشيخ الذي ضعف الداعي عنده. وكما قلنا، وهكذا أيضا العائل المستكبر، يعني ليس عنده من دواعي الاستكبار شيء، ومع ذلك هو مستكبر، يدل على خبث النفس. نعم.
الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون.
نعم، يتسرعون بالشهادة من غير موجب. نعم.